بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الوجه الثاني كثرة المخالفة. قال: المراد بالمخالفة أن يخالف الراوي من هو أوثق منه وجمعا من الثقات، ويحكم على الراوي التي وقعت فيها المخالفة، يحكم على الرواية التي وقعت فيها المخالفة بحسب ما تقتضيه قواعد مصطلح الحديث مما يلي. هذه المخالفة، أنا هذه من الطرق التي يعرف بها ضبط الراوي، وهو أنه يعارض حديثه أو يعرض حديثه بحديث الثقات. إذا كان عن إمام مشهور له أصحاب، فيعرض حديثه على حديث هؤلاء الثقات حتى ولو كان ثقة، حتى ولو كان هذا الرجل ثقة، فإنه يعرضونه على أحاديث ثقات حتى يبين، حتى يتأكدوا من صحة أحاديثه. أحيانا قد يكون الإنسان ثقة لكن أحاديثه فيه خطأ، إما في كتابتها، وإما في الأخذ، عندما أخذ فكان في أخذه شيء من الخطأ، فيكتب أشياء بعضها غير صحيحة، أو يمر على أشياء تفوته. فلهذا فإذا عرض على الآخرين من الثقات عرف هل هو أتقن الحديث أو لم يتقنه، ولهذا يعرف الحديث أو خطأ الثقة بهذه. وقد كان العلماء يقولون كعلي بن مدين وغيره وأحمد بن حنبل ومعين عن الحديث الذي لم يكتب من طرق أو لا يجمع طرقه لا يعرف علته، الحديث الذي لا تجمع طرقه لا تعرف علته. كان يقول يحيى بن معين: لا أعرف الحديث حتى أكتبه من 50 وجها، أنا يكتب هذا الحديث من 50 وجه. والمراد به أي هذه المتابعات ورواية الثقات وغيره. فإذا جمعت الروايات عرف الحديث وعلة الحديث، هذا يذكر كذا وهذا لا يذكر، وهذا يزيد في الإسناد وهذا لا يزيد، وهذا يرويه مرسلا وهذا يرويه مرفوعا، فتعرف بعد ذلك العلل بجمع الطرق. فلهذا اتخذ العلماء هذه الطريقة لمعرفة إتقان الراوي وعدم إتقانه. ولهذا تجد مثلا الإمام النسائي يتكلم عن رجل من أتباع التابعين، من التابعين مثلا، لم يدركه، كيف تكلم عليه وكيف عرف؟ معنا بهذه الطريقة. هذه الطريقة يسمونها الأصوليون يسمونها السبر، السبر والتقسيم، لكن أهل الحديث ما يسمونها كذلك، وإنما يسميها أهل الأصول يسمونها السبر. والمراد في طريقة أهل الأصول أي يجمعون معنى المسائل، ويجمعون مثلا الأحاديث التي تدل على القاعدة، ثم يخرجون الشوائب منها والأشياء التي تحتاج إلى خروج، ويرون هل تتفق في كل هذه الأحاديث أو لا تتفق. وهكذا حصل لأهل الحديث في الرواة، يجمعون روايات الثقات وغيره حتى يعرفون من الذي يتفق ومن الذي لا يتفق. وكما ذكرنا قبل في قصة أبي زكريا يحيى بن معين، لما ذهب إلى عفان وقال له: أريد أن أكتب حديث حماد بن سلمة الذي كتبته. فقال: وهل كتبته عن غيري؟ قال: نعم، عن 13. فقال: لا أعطيك. فقال: إنما هي دراهم، وأذهب وأنحدر إلى التبوذكي. يعني وكلاهما في البصرة، لكن ظهر هذا في مكان وذاك في مكان آخر. فقال إنما هي دراهم وأذهب إلى التبوذكي. قال اذهب. فذهب إلى أبي سلمة التبوذكي المنقري موسى بن إسماعيل وقال له أريد أن أكتب حديث حماد بن سلمة. وقال هل كتبته عن غيري؟ قال نعم عن 13. قال ولما؟ أنه كان أعقل الرجلين. قال لما معنى تكتبه عن هؤلاء كلهم؟ قال أنظر إن كان هؤلاء اتفقوا على الشيء أو معنى على الخطأ فعرفت أن الخطأ من حماد بن سلم، وإن كانوا اختلفوا فيما بينهم فعرفت أن الاختلاف منهم، أن الاختلاف منهم. فلهذا فجمع هذه الطرق يبين الخلاف ويبين الخطأ. ولهذا أهل العلل وعلماء العلل يهتمون بجمع الطرق ومقارنة حديث الرجل بحديث الثقات. لقي إسماعيل بن علية يحيى بن معين فقال له يا أبا زكريا هل حديثي عندكم صحيح؟ قال نعم. قال وكيف عرفتم ذلك؟ أنا كيف عرفتم أن حديثي صحيح؟ قال عرضنا حديثك بحديث الناس فوافقه. فقال إسماعيل بن علي الحمد لله. قال ولا زال يقول الحمد لله حتى دخل الدار. معنى بين له أن الطريقة في معرفته أنه يعرض حديثه على حديث الناس، وهذه من أحسن الطرق. ولهذا هذه الطريقة ممكن يفعلها حتى في هذا الوقت، بل قد تكون في هذا الوقت معنى أسهل من قديم. يعني يستطيع الرجل أن يخرج أحاديث الراوي في زمن يسير، وخاصة إذا كان هذا الراوي مشهور باسمه مثلا، يطلق اسمه، أو مشهور بثقته، أقصد بكنيته، فتكتب كنيته وتأتي برواياته كلها التي رواها. ولهذا بعض الباحثين قرأت له مثل هذا في رواية سعير بن مالك. سعير بن مالك اختلف العلماء فيه، منهم من يقول ثقة ومنهم من يقول ليس بثقة، لكنه قليل الحديث. فجمع بعض الباحثين رواياته فرآها أنها 10 روايات، 10 روايات فقط. أخطأ في 5 وأصاب في 5، أخطأ في 5 وأصاب في 5، وهذا يدل على سوء حفظ أو أن عنده سوء حفظ. ما دام روايته 10 وأخطأ في نصفها فهذا يدل على سوء الحفظ. قال رحمه الله إن كانت المخالفة بالمغايرة التامة في المعنى بحيث يقع التضاد بين الروايتين فذلك الشاذ، إن كان الراوي ثقة وصدوقا وهو المنكر، إن كان الراوي ضعيفا. أنا هذا الآن يذكر ما تقتضيه هذه معرفة مخالفة الراوي. من ذلك أنه إذا كانت هذه المخالفة مغايرة تامة فهنا يكون رواية الثقة يعتبر محفوظ، ورواية الذي هو دون الثقة أو رواية العدد الأكثر تكون المحفوظ، ورواية الأقل خاصة إذا لم يكن هناك حفظا تكون هي الشاذة، أو على القرائن كما هو معروف عند أهل العلم أن يتبعون في ذلك القرائن. قد ذكرنا ذلك في درس قد مضى على أن العلماء في هذا الباب يتبعون القرائن، فقد يرجحون الحديث الذي يكون فيه العدد قليل مخالفة لمن عددهم كثير، وقد يرجحون أيضا بمعنى يرجحون حديث الذي هم ليسوا أو دون الحفاظ على حديث الحفاظ. هذا يحصل لكنه قليل، والأمر المضطرد الأمر المضطرد أنهم يرجحون الكثرة والحفظ، الكثرة والحفظ. لكن كما قلنا إذا دلت القرائن على على خلاف هذا رجحوا خلافه، مثل ما ذكرنا في حديث عائشة في سجود التلاوة، وأنه يسجد سجد وجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره. هذا الحديث رواه خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة، ورواه عن خالد الحذاء جماعة، فرواه خالد الواسطي وعبد الوهاب بن عبد المجيد وخالد الذهلي وغير الهذلي وغيرهم من حفاظ أهل البصرة، أنا خمسة حفاظ من أهل البصرة واسط رووا هذا الحديث عن خالد بن نازل، قالوا عن أبي العالي عن عائشة، وهذا إسناد لا شك في صحته. لكن خالفهم إسماعيل بن علي وحده، إسماعيل بن علي خالفهم وحده، فقال عن خالد بن عن خالد الحذاء عن أبي العالي عن رجل عن عائشة، أنا أدخل رجلا مجهولا بينه بين أبي العالي وعائشة. فرجح الدارقطني رواية إسماعيل بن علي مع أنه واحد، هؤلاء خمسة حفاظ ومنهم من في منزلته، منزلة إسماعيل بن علي، لكن رجح رواية إسماعيل لأن هناك قرينة تدل على رواية إسماعيل، وهي أن أبا العالية لم يسمع من عائشة كما قال الإمام أحمد، فاعتمد الدارقطني على هذه القرينة فرجح رواية إسماعيل بن علي. طيب، فذكر هنا إذا كانت مغايرة يكون شاذ، أو إن كان ثقة أو صدوقا، وهو المنكر إن كان الراوي ضعيفا، هذا على طريقة الحافظ بن حجر. قال وإن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد فذاك مدرج الإسناد، وهذا أيضا بترجيح الحافظ بن حجر فجعله من مدرج الإسناد، معناه يجعل الإسناد في حديث آخر، مثلا على سبيل المثال حديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، فرواه بعضهم، هذا حديث أبي موسى، رواه بعضهم عن أبي هريرة من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا الذي هو موجود في سنن النسائي، وهذا خطأ، فهذا الحديث ليس بهذا الإسناد، وإنما أخطأ بعض الرواة فجعله بهذا الإسناد، والحديث الذي هو بهذا الإسناد هو حديث ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، فبعضهم أدخل إسناد هذا الحديث في إسناد حديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، فهذا يحصل، وهذا سماه بعضهم مقلوب وسماه بعضهم مدرج، كما سماه الحافظ في النزهة اعتبره من مدرج الإسناد، والمهم أنه علة من العلل. قال إن كان بدمج موقوف ونحو في مرفوع فذاك مدرج المتن، أنا يدمج رواية موقوفة في رواية مرفوعة ولا يميز بينها، فهذا يعتبر مدرج، معنى يعرفه العلماء، ومعرفة المدرج بأشياء كثيرة، إما بأن بعض الرواة يصرح بذلك، وإما أن الكلام الذي فيه لا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام أو مستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مثلا ما جاء في حديث أبي هريرة للمملوك أجران، أنا إذا قام بحق الله عز وجل بحق مواليه، فقال أبو هريرة معنى في الحديث قال ولولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لا أحببت أن أكون مملوكا، وهذا الكلام لا شك أنه لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمه قد ماتت، وثانيا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سيتمنى أن يكون عبدا لمخلوق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا لله عز وجل. فلهذا فهذا الكلام مستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف أنه مدرج، أو يصرح أحد الرواه بإدراج هذه الزيادة وأنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وغيرها مما سيكون في المدرج. قال: وإن كانت بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أن يقدم ويؤخر سواء كان في المتن أو في الإسناد. مثلا في الإسناد أن يقدم اسم الراوي، يجعل اسم الراوي اسم أبيه، واسم الأب يجعله اسم الابن. مثلا كما يذكرون مرة بن كعب يقول كعب بن مرة. مثل أيضا مما اختلفوا فيه زهير بن أبي سفيان الصحابي الذي روى حديث المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، فمنهم من يقول زهير بن أبي سفيان، ومنهم من يقول سفيان بن أبي زهير. وأيضا كذلك عمرو بن حريث أو عمرو بن سعيد بن حريث الذي اختلفوا فيه في حديث الخط، اختلفوا فيه في اسمه على 10 أوجه. وهكذا أحيانا يقلبون الشيخ، يجعلونه في مكان التلميذ والتلميذ في مكان الشيخ. مثلا على سبيل المثال يقولون منصور عن سفيان، منصور عن سفيان، هذا خطأ، وإنما هو سفيان عن منصور. فيقلب بعض الرواة إسناد الحديث، وقد يكون في المتن، المتن مثلا يقلب شيء من المتن أو يقلب المتن كله. أنا من الأمثلة التي ذكرها ابن الصلاح حديث أم سلمة الذي أخرجه الإمام الترمذي، وفيه أنه قال: ليس في المال حق سوى الزكاة، ورواه بعضهم إن في المال حق سوى الزكاة، إن في المال حق سوى الزكاة، معنى بالعكس. وأيضا كذلك حديث زينوا القرآن بأصواتكم، فرواه بعضهم زينوا أصواتكم بالقرآن، معنى قلب الحديث. أيضا أحيانا يكون في جزء من المتن مثل ما ذكره الحافظ ابن حجر المثال الذي ذكره في حديث السبعة، حديث خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة، فرواه بعضهم عن خبيب وهو يحيى بن سعيد القطان أخطأ فيه فرواه، فقال: ورجل تصدق بشماله فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. أنا هذا فيه قلب، وإنما حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذا المقلوب. قال: وإن كانت بزيادة راو في الإسناد مع وقوع التصريح بالسماع في الطريق الناقصة في موضع الزيادة فذاك المزيد في متصل الأسانيد. أنا ما يسمونه شاذ، وإنما يسمونه المزيد في متصل الأسانيد، معنى إذا كان الطريقة الصحيحة فيها التصريح بالسماع فهو يعتبر من المزيد في متصل الأسانيد. مثل حديث أبي مرثد الغنوي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وعليها، فهذا الحديث رواه بسر بن عبيد الله، رواه بسر بن عبيد الله عن واثق بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي، فأدخل بينهم ابن المبارك، أدخل بينهم أدخل أدخل بينهما أبو إدريس الخولاني، أدخل بينهما أبا إدريس الخولاني، معنى قال بسر بن عبيد الله قال: حدثنا أبو إدريس الخولاني عن واثل بن الأسقع عن أبي مرثد. وأكثر الرواة من أصحاب سفيان الذي رووا هذا الحديث لم يذكروا لم يذكروا أبا إدريس الخولاني، فتبين أن ابن المبارك زاده، لأن بشر بن عبيد الله قد سمع من واثل بن الأصقع، وجاء أيضا بالتصريح أن بشر بن عبيد الله يقول حدثني واثل بن الأصقع. فلهذا قال العلماء أن ابن المبارك أخطأ في ذكره هذا الرجل وهو أبو إدريس الخولاني، فيعتبر من المزيد في متصل الأسانيد، يعتبر من المزيد في متصل الأسانيد. طيب، قال وإن كان ببدال راو لا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، وقد يقع في المتن. أنا الاضطراب يقع في الإسناد ويقع في المتن، فيضطرب معنى يذكرون راويا يختلفون فيه. فمنهم من يقول مثلا مالك بن دينار، ومنهم من يقول عمرو بن دينار، أو مثلا منهم من يقول عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، ومنهم من يقول القرشي. الواسطي ثقة والقرشي ضعيف، فيختلفون فيه وكلهم ثقات، وهنا يكون هذا الحديث مضطرب. وبعضهم ذكر الحافظ بن الصلاح في الاضطراب حديث الخط، لأنهم اضطربوا في اسم الراوي، اضطربوا في اسم الراوي، وهم 10 من أهل الحديث وكلهم من الأئمة الثقات الحفاظ. طيب، أحيانا يكون أيضا في المتن، يكون الاضطراب في المتن، فيأتي عن جماعة من الصحابة من الرواة وكلهم يختلفون في هذا المتن، وهؤلاء ثقات وهؤلاء ثقات، لا يستطاع الترجيح، وهنا يكون الحديث مضطرب. مثل الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا كل طرقه التي جاءت فيها اضطراب، إلا طريق أخرى جاءت من غير طريق عبيد الله بن عبد الله، أو من غير طريق الوليد بن كثير. طيب، قال وإن كانت بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فله صورتان، إن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فهو المصحف، وإن كان ذلك بالنسبة إلى الشكل فهو المحرف، وكله يدخل في التصحيح، المصحف والمحرف يدخل في التصحيف، تصحيف الروايات سواء كان في المتن أو في الإسناد. أنا في أسماء الرجال غالبا يكون في أسماء الرجال، لكن المصحف في النقط، مثلا عباس يقول عياش، فهذا يعتبر تصحيف. والمحرف في الشكل، مثلا علي علي يقال علي، هذا يعتبر تحريف. مثلا أحيانا في النسبة، مثلا سليم سواء كان في الاسم أو في النسبة، سليم وسليم، بعضهم فتح اللاء السين سليم وبعضهم سليم. وقد ذكر العلماء قواعد في هذا، وقد ذكر معنى من أنا موجودة في النزهة، موجودة في النزهة بعض الضوابط أيضا، مثلا بعض الأسماء موجودة، تجد مثلا عند الأنصار مثلا حرام، وعند أهل مكة حزام. أنا هذا شيء مضطرب، معنى إذا كان الرجل من أهل من الأنصار فهو حرام، مثل حرام بن ملحان، وإذا كان من أهل مكة فهو حزام، حكيم بن حزام. طيب، إن شاء الله تعالى نكتب هذا.